الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه مختفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى، وهو يذكر في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذكره وذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام والسن التي بعث فيها عليه الصلاة والسلام، نبئ فيها وأرسل، وكذلك أيضا في وأشر إلى بلده التي ولد فيها و البلد التي هاجر إليها، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم أيضا ذكر غاية البعثة وأصلها، وهي النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وذكر أيضا أدلة على ذلك. وحينما جاء عند قوله تعالى والرجز فاهجر، قال الرجز الأصنام، الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني 10 سنين لم يفرض عليه شيء سوى الدعوة إلى التوحيد، أن يقول لا إله إلا الله. ومراد الشيخ بالتنبيه إلى هذا أهمية التوحيد، ولم تفرض شرائع، ولم تشرع أحكام، ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم طوال 10 سنوات هذه إلا إلى التوحيد، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، ولم يأمر بصلاة ولا بزكاة ولا بصيام ولا بحج ولا بغير ذلك، إلا إشارات يسيرة ليست على أصل التشريع التفصيلي، كما تتضمنه بعض الآيات المبكية سواء في أوائل ما نزل أو في أثناء ذلك، من قضايا المال والحظ على طعام المسكين والبذل والإنفاق في سبيل الله ونحو ذلك. هذه كانت تأتي على جهة الإجمال، وكان المؤمنون وبخاصة في 10 سنوات الأولى أو في سني الاستضعاف كانوا يبذلون كل ما عندهم، وكانوا على غاية من التحمل وعلى غاية من الإيمان واليقين، وخاصة في فترة طبعا علو المستكبرين وعلو الكفار، وكان جل المؤمنين من المستضعفين، فكانوا يتحملون من الشدائد والأذى والإعراض والصدود وصنوف الاستهزاء، لكنهم كانوا ثابتين على الإيمان. ولهذا كان ما يأتي من مثل هذه الآيات من حيث الحث على الإنفاق أو الحث على حق اليتيم ونحو ذلك، مثل قوله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، ورأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ونحو ذلك. هذه آيات مكيات، وفي أوائل ما نزل وفي أوائل سني البعثة، لكن ما كان المقصود بها التشريع التفصيلي، وإنما كان نوع من التنبيه إلى أهمية التضحية وأهمية البذل وأهمية الحفاظ على مكارم الأخلاق على شكل إجمالي، وبعضها معروف بالفطرة وبعضها أمور تدخل في باب المروءات، لكن أحكاما أو لكن أحكام تفصيلية من الصلاة والزكاة والحج والصيام والمحرمات من تحريم الخمر والربا والزنا والغيبة والنميمة وكذلك حقوق الوالدين وصلة الأرحام، هذه كلها ما كانت يعني على جهة التفصيل. ولهذا وهذا هو معنى قول الشيخ أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، فلم تنزل تشريعات تفصيلية. قال وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. الإسراء والمعراج هذه من كبريات معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والسنة المتواترة، فأسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، وقد دل ذلك كما قلنا الكتاب والسنة. وعرج به من بيت المقدس إلى السماء السابعة وإلى ما شاء الله، فرأى من آيات ربه الكبرى وارتفع من العلو وبلغ من العلو إلى ما الله به عليم، وبلغ سدرة المنتهى أو جاوز سدرة المنتهى، وكما قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زغى البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فعرج به ومر على السماوات السبع وكان يستقبله في كل سماء مقربوها، ومر على موسى ومر على عيسى ومر على إبراهيم في سمائه. وقال وفرضت عليه الصلوات الخمس. إذن أول ما فرض من الأحكام الصلاة، فرضت في مكة، وعلى خلاف فيه لكن مشهور والجمهور أنها فرضت فعلا في سنة العاشرة يعني قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بسنة وقيل بخمس وقيل بسنة ونصف وقيل غير ذلك، لكن مشهور والمعروف الراجع أنها قبل الهجرة بثلاث سنوات. وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من ربه مباشرة من غير واسطة، فأوحى الله عز وجل فيها إلى عبده ما أوحى، ففرض عليه الصلوات 50 صلاة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بموسى عليه السلام فأخبره أو أن موسى سأله فقال فرض علي 50 صلاة، فقال له موسى ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تضيق ذلك، فرجع إلى ربه ولا زال يتردد بين ربه وموسى حتى بلغت 5. فأيضا قال موسى أيضا ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقال استحييت من ربي، فقال الله عز وجل هي 5 ما يبدل القول لدي وهي بأجر 50، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، ففرضت 5 بأجر 50، العشرة الحسنة بعشر أمثالها. ومن خصائص الصلاة أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، وأنها فرضت عليه من ربه من غير واسطة جبريل عليه السلام. وللصلاة طبعا خصائص ومزايا، ليس هذا مقام الحديث عن ذكرها، لكن كل ذلك يدل على أهمية هذه الصلاة. وعلى أنها باعتبار أنها أول ما فرض وأنها فرض في مكة، وعلى ارتباطها بالتوحيد وارتباطها بأصول الدين، بل الله عز وجل سماها إيمانا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. ففرض الصلاة طبعا، ثم فرض الأذان، وكان جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الأذان أول وقت وآخره، وقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. الأوقات علمه الأوقات، أما الأذان فشرع في المدينة، الأذان شرع في المدينة، أما الأوقات فحددها جبريل، وأما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. أما الأذان فشرع في المدينة على قصة معروفة في الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد. قال: وصلى في مكة 3 سنين، لأنها فرضت في العاشرة، في سنة العاشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي بمكة قبل الهجرة 13 سنة. إذن صلى في مكة 3 سنين، وكان يصلون خفية في دار الأرقم حتى أسلم عمر، فصاروا أعلنوا بالصلاة فصلوا في المسجد الحرام. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، يعني بعد 3 سنين، يعني بعد 10 و3، يعني في السنة 13 من البعثة أمر بالهجرة إلى المدينة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أصحابه أو المؤمنين من قومه كانوا يلاقون من الأذى ما يلاقون، وبخاصة المستضعفون منهم كانوا يلاقون أشد الأذى والعذاب والنكال والضرب والإخراج من الديار والأموال. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجروا هجرة الأولى وهجرة الثانية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة رجلا لا يظلم أحد عنده كما قال صلى الله عليه وسلم، فهاجروا، كل ذلك فرارا بدينهم خوفا أن يفتنوا، وأيضا فرارا من التعذيب والأذى الذي لا يطاق. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وبخاصة طبعا سبق ذلك ما سبقه من كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل كما هو معروف، فجاء وفد من الأنصار في الحج، أولهم كانوا 12، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فوجد منهم قبولا، وفي العام التالي جاء 70 ونحو ذلك، فأحس المؤمنون أن لهم بلدا وأن لهم ردئا يأوون إليه. فكان أيضا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان أيضا بعض المستضعفين يذهبون إلى المدينة، وكانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن لهم، وكان الأنصار يستقبلون هؤلاء المؤمنين وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته. فأذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة فهاجر، ومعلوم أنه ما هاجر إلا لما أذن له ربه وقال له أبو بكر الصحبة يا رسول الله، وهاجر معه أبو بكر أيضا خفية لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولعل منها أنه الأخذ بالأسباب، وإلا لا شك أن الله عز وجل عاصم النبي وحافظ النبي، وقد قال له ربه: والله يعصمك من الناس، ولكن هذا كله لبيان الأخذ بالأسباب، وإلا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته خرج، وكان حول البيت شبابة من قريش كانوا يريدون، أو حتى مجموعة القبائل كانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليا أن يبيت في مكانه، فخرج من الليل ووضع على رؤوسه مواضع كما هو معروف. فكل ذلك من حماية الله عز وجل النبي، ومن كرامته على ومن كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم على ربه. فخرج مع أبي بكر كما عرف القصة المعروفة، فمر بغير ثور واختفى فيه 3 أيام، ولا زالت قريش في طلبه جادة، لكنها أعمى الله عز وجل بصائرها. ثم من غير ثور إلى أن ذهب إلى المدينة. فهاجر إلى المدينة بإذن ربه. ومن طرائف ما ذكر أهل العلم أن الله عز وجل ذكر الهجرة في كتابه حينما قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. مما ذكره العلم أن هذه الآيات وردت في سورة التوبة ووردت في سياق الحديث عن غزوة تبوك، لم تذكر في حال حدوث الهجرة أو في وقت وقوع حادث الهجرة، وإنما ذكرت في غزوة تبوك حينما طبعا تجلى فيها النفاق وتجلى فيها الابتلاء، وندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الغزوة، وكانت في الصيف، وكانت كما قال وعدت عليهم الشقة، وكان الصيف وكان الطريق رمال من المدينة إلى تبوك، وكان شاقا، وكان وقت نضوج الثمار. فالله عز وجل ذكر بحادث الهجرة وما أحاط الله عز وجل نبيه من حفظه وعنايته وكلاءته، فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. فالهجرة كانت بأمر من الله عز وجل، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها احتياطه، وأخذ فيها بالأسباب كما هو معروف، واجتمع فيها الأسباب واجتمع فيها الإعجاز. قال وبعد أمر الهجرة إلى المدينة، طبعا استقبله الأنصار رضوان الله عليهم، وكانت هي دار الهجرة، و بقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى إنهم لم يرجعوا حتى بعد أن فتحت مكة، وبقيوا في المهاجرين وسموا مهاجرين، وكل حافظ على هجرته، وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، لأنه أصبحت مكة دار إسلام، لكن الصحابة لم يعودوا وبقوا محافظين على هجرتهم، وبهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والأنصار كانوا خير مستقبلين وخير مكرمين، وقد أثنى الله عز وجل عليهم في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وأن الأنصار رضوان الله عليهم قدموا لإخوانهم المهاجرين ما استطاعوا أن يقدموا، حتى إن بعضهم كان ينزل عن إحدى زوجاته أو زوجته لأخيه، وكانوا يقاسمونهم أموالهم ودورهم، وكل ذلك مما يدل على عظم الإيمان الذي ملأ قلوبهم، وعلى اليقين الذي أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال والهجرة والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بمعنى أن هذا هو أصل الهجرة وهذا هو معناها، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة. قال لكن أراد الشيخ أن يذكر شيئا آخر، وهي أن الهجرة باقية، الهجرة باقية، والهجرة في معناها الشرعي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فأي مؤمن ومسلم يسلم في بلد كفر فعليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، ولا يجوز له أن يبقى بين ظهراني المشركين، وهذا باق إلى يوم القيامة، ولهذا سوف يذكر الشيخ أنها باقية إلى أن تقوم الساعة، وأنه لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، والتوبة علمنا لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، بمعنى أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولهذا قال الشيخ والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، فالمراد لا هجرة يعني من مكة فأصبحت دار إسلام، لا أنه لا هجرة مطلقة أو لا هجرة باقية، لا، إنما مقصود لا هجرة من مكة، يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، يعني ولكن جهاد ونية. وهذا هو لا شك الذي عليه الجماهير، وإلا هناك من ينازع في هذا، لكن الصحيح هو ما ذكره الشيخ. نعم، قد يسأل بعض الناس فيما يتعلق ببعض الأوضاع الحاضرة أن بعض المسلمين موجودين في أن بعض المسلمين موجودون في 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 بعض بلاد الكفار، إذا كان لغرض صحيح من علم أو تجارة أو نحو ذلك أو علاج، فهذا معلوم أنه لا مانع منه ما دام أنه قد بقي الغرض، فإذا انتهى الغرض فلا بد أن يعود إلى أهل الإسلام. وقد يكون منه إذا كان الإنسان يخشى على يعني ما يستطيع أن يجد مكانا يؤويهم بلاد المسلمين لأمور أو اعتبارات أو ظروف، فينبغي هذا أن يكون مؤقتا حتى يزول الظرف، فإذا زال الظرف لابد أن يعود، فإذا زال الظرف لابد أن يعود. قال وهي بعد، قال والهجرة فريضة على هذه الأمة. طبعا مقصود الأمة هنا أمة الدعوة، أمة المسلمين إذا كان في بلاد الشرك، فريضة على هذه الأمة يعني بمعنى ليس من بلد الشرك، على هذه الأمة يعني أمة الإجابة من بلد الشرك، إذا أسلم وهو في بلاد الشرك فلا بد أن ينتقل إلى بلاد الإسلام. قال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل من الكتاب على بقاء الهجرة قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والآية في هذا ظاهرة، استدلال من الشيخ في هذه الآية ظاهرة، فالله عز وجل ذكر أن هؤلاء الذين بقوا في بلاد في بين ظهراني الكفار ولم يذهبوا في أرض الله الواسعة إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم، فهم ظالمون بمعنى مخطئون ومقصرون وعرضة للعقاب. قالوا فيما كنتم، الملائكة تسألهم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني كانوا في بلاد الكفر وقالوا إنهم مستضعفون. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وهذا هو الشاهد وهذا هو الدليل، فكان حقكم أن لا ترضوا بالاستضعاف وأن تذهبوا في مكان تقيمون فيه الدين بقوة، فليس هذا عذرا أن تدعوا الاستضعاف. ولهذا الوعيد الشديد فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير، وهذا خطير. واستثنى الله عز وجل من كانوا مستضعفين حقيقة، ليس ممن يدعي الاستضعاف، ولهذا قال إلا المستضعفين، يعني حقيقة من الرجال والنساء والولدان. فإذا وجد الاستضعاف بالفعل وما استطاع الإنسان أن يترك بلد الكفر لشدة الأذى وشدة الإحاطة وشدة الحصر، فهذا الله عز وجل ولا يستطيعون حيلة في الخروج، يعني أي وسيلة، ولا يهتدون سبيل الخروج أيضا، فهؤلاء هم الذين هم المعذورون. أما من وجد حيلة واستطاع واهتدى إلى سبيل فهذا ليس بمعذور، فهؤلاء المعذورون فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى الله وعسى رجاء لكنها من الله واجبة كما قال أهل العلم، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وكذلك أيضا قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أيضا كذلك أيضا هذه أرضي واسعة بمعنى أن الإنسان لا يبقى في مكان فيه ذلة يستذل فيه أو يبتلى في دينه بحيث لا يقيم شعائر الدين، وهو قادر على أن ينطلق في أرض الله ليقيم دين الله وشعائر الله. قال البغوي رحمه الله على نزول سورة النساء: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. فإذن هي آية العنكبوت، يا عبادي الذين آمنوا، ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل من الهجرة، والدليل على الهجرة من السنة، هذا الذي السابق من القرآن، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا دليل صريح أن حكم الهجرة باق ما بقيت التوبة، والتوبة باقية إلى أن تطلع بالنسبة للزمن إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وبالنسبة للإنسان ما لم تغرغر أو تبلغ الروح الحلقوم، التوبة باقية في الدنيا وفي الزمن حتى تطلع الشمس من مغربها، وفي حق الفرد ما لم تغرغر يعني روحه بحيث تبلغ الروح الحلقوم. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية الشرائع، شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، لأن معلوم أن الحديث هو عن التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعريف بسيرته، وهذا هو اختصار وإيجاز لوقائع السيرة: البعثة، ثم الأحداث الكبرى كالمعراج والإسراء والمعراج، ثم بعض الفرائض، ثم قضية الهجرة، ثم تتالي الأحكام. فقال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، يعني بعد الهجرة وأصبح للمسلمين بلد، وأصبح لهم مكان، بل أصبح لهم دولة، وأصبح لهم حكومة، بدأت تتنزل الشرائع، ففرض الصيام، وفرضت الزكاة، وفرض الحج، وجاءت المحرمات من الخمر والزنا والربا، وأقيمت الحدود، وظهر الإسلام بقوة، ومع ظهور الإسلام بقوة ظهر النفاق، في أمور تتابعت ومحفوظة في الكتاب وفي السنة وفي السيرة. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها شرائع، وغيرها من البر الوالدين وصلة الأرحام وتحريم المحرمات كما قلنا، الغيبة والنميمة والأكلم والناس بالباطل والرشاوة ووشاة الزور وقول الزور والموبقات في أشياء السحر، وكل هذه شرائع جاءت في المدينة وصارت تتنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان ما ذكر هنا من كبريات القضايا من الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر معروف النهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. قال: أخذها على هذا 10 سنين، يعني في المدينة، بمعنى بقي في المدينة 10 سنين، وغزى المغازي وأذن بالقتال والجهاد والحروب وقامت الدولة ودخل الناس في دين الله أفواجا. وحقيقة يعني حينما تنظر كما أشرنا قبل فترة في حساب الزمن تجد أن هذا شيء عجيبا، وهذا تأييد من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وحينما يكون الحال في 23 سنة حصل في الدنيا هذا الانقلاب العظيم، وتغيرت الأحوال والأوضاع، وجاء هذا الدين، وبخاصة إذا حاولت أن تقارن كيف انقلب الوضع في مكة والمدينة ثم في الجزيرة من حال الجاهلية الجهلاء والفوضى والاقتتال والجهل العظيم والإغلاق على العقول، وكيف الناس كانت تعيش بدون شرائع وبدون أحكام وبدون، وإنما فعلا كقطيع الأغنام، قبائل ينهب بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا. فتغير الحال تغيرا جذريا، تحولوا إلى أمة ألغي كل أعراف القبائل وأعراف الأشياء التي كلها كانت سببا للجاهلية وسببا للجهل وسببا لتقطيع الأرحام وسببا لأن يعيشوا على, 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 على كما يقال على هامش الحياة. فجاء الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم وجاء بهذا الدين فجعلهم أعلى الأمم. فمن انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلا وقد رسخ الدين. وهذا شيء لا يعني في حساب الزمن لا يسوي لحظات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بتأييد الله عز وجل وبحفظه له وبأن هذا الدين حق ولأنه هو الدين الخاتم غطى الدنيا كلها. بينما إذا لاحظت في الأنبياء الآخرين عليهم السلام كانوا محصورون في أقوامهم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. بينما الذي حصل في دين الإسلام أنه غطى الدنيا كلها. قال أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. انتقل إلى الرفيق الأعلى إنك ميت وإنه ميت. أفإن مات أو قتل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى ومات عليه الصلاة والسلام وصلى عليه الصحابة ودفن وطبعا قبره في المدينة. فلكن دينه باق ودينه باق ولأن الله عز وجل جعل هذا الدين هو الخاتم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والدين هو خاتم الرسالات وخاتم الأديان. ولهذا قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكمال الدين أمر لا يحتاج إلى برهان رحمك الله لا يحتاج إلى برهان لأن الناظر في الشرائع الإسلامية والناظر في الأحكام والتفاصيل والدقائق وكل حق عند الله عز وجل يعلم أن هذا الدين حق. وفي أصوله الثابتة وقواعده الراسخة أو في قضاياها المتجددة وفروعه واجتهاداته. فالإسلام جزءان، جزء أصول وثوابت هذه لا يجوز تجاوزها وأطر وقواعد لا يجوز تجاوزها، وهناك أمور فيها اجتهاد وفيها مجال للاجتهاد وهذه هي التي أيضا تتجدد فيها الأوضاع أيضا والأحكام بحسب ما أجد للناس من أحوال وأوضاع. وهذا هو سر البقاء في هذا الدين. فأصوله باقية في الكتاب والسنة والمتجددات لها أحكام مأخوذة من هذه النصوص والأصول والقواعد ويعلمها الراسخون من أهل العلم. قال ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد دلنا على كل الدين وما ترك شاذة ولا فاذة ولا كما قال ابن سعود ما من طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما. وسأل بعضهم أحد الصحابة فقال هل علمكم نبيكم كل شيء؟ قال نعم علمنا كل شيء حتى أحكام القراءة. فالدين شمل كل شيء. وأنت فعلا حينما تنظر لأن الدين دين دنيا وآخرة. فجميع أحوال الإنسان وأوضاعه وحركاته وتقلباته في هذه الدنيا إلا والإسلام له فيها حكم أبدا. ولهذا لو رأيت مصنفات أهل العلم في قضايا الأحكام رأيت مثلا الطهارة ماذا تنظر في الطهارة سواء في أحكام المياه في غير أحكام المياه هذا طاهر وهذا غير مطاهر وهذا نجس في كل شيء في سواء في السوائل في المائعات في حينما تأتي في قضايا النجاسات سواء في الأحداث تخرج من الإنسان أو التي موجودة في الخارج من الميتة من الدم من غير كل شيء له للإسلام له فيه حكم أبدا ما في شيء ما له حكم. فإذا جاء باب الطهارة باب النجاسات باب الوضوء باب الأغسال مستحبات واجبات مكروهات محرمات شيء دقائق وتفاصيل لا توجد أبدا في أي أمة. ولهذا لو تصورت إنسان مسلم جديد وبدأ يعرف الأحكام يستغرب كل شيء في مسألة كل مسألة لها حكم أبدا كل مسألة لها كل قضية كل حركة بل حتى حركاتك حتى ألفاظك حتى لحظك حتى وإن كانت هي سهلة ويسيرة لكن كل شيء أنت مسؤول عنه في أفعالك في أقوالك في لحظك في نظراتك أنت مسؤول عن كل شيء. لماذا؟ لأنك أنت في هذه الدنيا مسؤول. فلما كنت مسؤولا في هذه الدنيا ومحاسب نزل عليك أحكام حتى على ضوئها تحاسب. ما تحاسب على شيء لا تعرفه، هذا حلال هذا حرام، إذا في حدود أنت مسؤول عنها، حدود في نفسك في أموالك في ملابسك في ما يخرج منك ما يدخل فيك، ففي أشياء دقائق ما تنتهي. فالدين شمل كل شيء. ولهذا لو استعرضت كما قلنا مصنفات دواوين الأحكام الطهارة الصلاة الزكاة بتفاصيله الصدقات الصيام الفريضة صيام التطوع أحكام الصيام بدقائق عجيبة الحج والعمرة الجهاد البيع بأنواع البيوع المنهيات المكروهات بأشكال المعاملات الإعارة التجارة الإجارة الأوقاف الودائع الديون القروض أنواع التجارات السلام الشركات الشيء لا كل شيء للإسلام فيه حكم. ثم تأتي حتى قضايا النكاح الرجل بين الرجل مع أهله مع أولاده حتى في أحكام الفراش له ذكر مخصوص كلام مخصوص أشياء بشكل عجيب والأحكام الجنين وفي بطن أمي حتى يخرج حتى وهو طفل وهو حكم الرضاعة الحضانة التربية البلوغ المراهقة التمييز شيء لا ينتهي أبدا. أحكام الناس فيما بينهم من الجنايات فما في أبدا لا. فهذا الدين شامل وهذا لا يوجد أبدا في أي يعني دين من الأديان. ومع الأسف فعلا أن المعاصرين لما تشربوا وتشبعوا مع الأسف وأثر فيهم الغزو الفكري وهؤلاء الذين جامع عندهم الغزو كانوا على دين نصرانية المغلق ولا يعرفون فتحللوا من الدين فكانوا يظنون أن جميع الأديان مثل دينهم، بينما هو حق على المسلمين لا يمكن أن يقارن هذا بهذا. ولهذا يكون دع ما لقيصر لقيصر وما له لا، ولهذا يفصلون بين الدين والدنيا أو يفصلون بين الدين والسياسة أو السياسة والدين، في دين هذا غير موجود، دين دخل في كل شيء. قال وهذا دين لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. وهذه كلمة جامعة فعلا في هذا الدين، لا خير إلا دل الأمة عليه الصلاة والسلام، فمن انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد دل الأمة على كل خير وحذرهم من كل شر عليه الصلاة والسلام، فكان هو الناصح الأمين وكان هو المنذر العريان وكان هو الذي بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. وأكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز وضع البن يمكن أو اللبن والعسل والخيار على وجه العلاج من الحبوب؟ الذي يبدو أنه إذا كان علاج لا مانع، العسل يستشفى به وإن كان لا يستشفى وليس قصرا في استشفاء به على الأكل، فيبدو أنه إذا ثبت فعلا أنه علاج ما يبدو أن هناك مانع. لي صديق يستعمل آلات الطرب وله أشرطة وهو يصلي ومحافظ على الصلاة ولكنه مستمر في طربه هذا، هل أستمر في صحبته مع التذكير، وإلا أتركه حيث إنه يمزح. على كل حال لا شك أن 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 الغنى هذا برد الزنا، وهو من مزامير الشيطان، ولكن مع الأسف أنه في الوقت الحاضر ابتلي الناس به كثيرا، ومع الأسف مع وسائل الإعلام ومع وسائل كذلك حتى غير الإعلام فيما يتعلق كما قال آلات الطراب والتسجيلات وإلى آخره، سواء المسموع أو المصور، وهذا كله بلاء الحقيقة. وكان ينبغي المسلمين أن يتكاتفوا في هذا الباب، وهو بريد الزنا والفتنة فيه ظاهرة، وبخاصة أيضا حينما أيضا تكون معه صور ومعه أشياء، وهو لا شك من الكبائر بهذا النوع بهذا الطريق، ومن الكبائر والفتنة فيه عظيمة، وهو من المعاصي. ولهذا لا يجوز لهذا الأخ أن يستمر على ما هو عليه، ولهذا من حقك أن تنصحه وأن تستمر في نصحه وأن تهجره إذا كان الهجر يفيد، إذا كان الهجر يفيد. فإذا كنت ترى هجرته يفيده في هذا ويرجع هذا طيب، أما إذا كنت إذا هجرته لا يفيد وإنما يستمر بل قد يزداد من أصحاب السوء، لا، فأنت لا تتركه، لكنك لا تظهر الرضا بما هو فيه أبدا، لابد أن تظهر الإنكار وأنك تكره ما هو فيه، لكنك تستمر في مناصحته والدعاء له. يقول ذكرتم أن على المسلم أن يهاجر بلد المشركين إلى آخره، ولكن هناك جماعة يرسلون الدعاء لبلد المشركين، هذا ما في شيء. الذهاب إلى الدعوة، الذهاب إلى الدعوة، الذهاب للتجارة، الذهاب للعلاج، هذا ما في شيء، بالعكس هذا مطلوب، بل من أهم المطالب أن يذهب الدعاة والمشركين ليدعوهم، ما في إشكال. يقول هل يجوز إرسال الدعاء لبلد المشركين؟ هو يجب إذا أمكن، إذا تيسر يجب وجوب، ما هو بل هذا قد يكون فرض كفاية. يقول أنا متزوج إلى آخره وعندي أخت زوجتي، أخت زوجة أخي من العوانس، هل يصح أن أتزوجها وتحل لي عندما يوافق والدها؟ نعم، ما دام ليست أخت زوجتك وإنما أخت زوجة أخيك لا مانع، لكن الذي لا يجوز أخت زوجتك، يعني لا يجوز أن يجمع الرجل بين أختين، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، أما مع ذلك فيجوز إلا إذا كان في رضاء، أما غيره فيجوز. ويوافق وأنا أقول قد قبلت وهي راضية عن طريق الهاتف، لا مانع إذا تاكث من الصوت وقال لك أبوها زوجك وقلت قبلت في الهاتف، لا مانع، بس يكون فيه شهود في الطرفين يكون أحسن، ولا يجوز إذا قال هذا وتأكدت أنه الصوت صوتك وصوته يجوز. ما مدى صحة المقولة التي تقول أن على كل رأس مئة عام يأتي لهذه الأمة من جديدنا؟ نعم، هذا جاء في الحديث، والله أعلم، صلى الله على محمد.